إننا ما نملأ الوفا نهجنا والجود العظام.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لابد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الجمعة والفجر العظيم في الأقصى والإبراهيمي دفاعا عن المقدسات. تشيع مهيب للفتى ضياء الرماوي الذي ارتقى برصاص الاحتلال في قرية عبود مساء أمس. إصابة عشرة المواطنين في مواجهة مع قوة الاحتلال في مسيرات الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى أكثر من 60,000 فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم تجديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها. وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة أن ما يجري من اعتداءات بحق المقدسات ذل وعار على الأمة، محذرا من التقصير بحق المسجد.
وإياه جل جلاله نسأل وإليه نرغب بالتوفيق لما ألزمناه من موالاتهم والاقتداء بآثارهم وسلوك سبيلهم والمضي على نهجهم. أما بعد، فيا عباد الله، ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم عليه السلام، والمراد به الشام، لأن إبراهيم لما خرج من أرض العراق قضى إلى الشام وأقام به. فالمؤمنون اليوم هم خيار أهل الأرض، وأنتم يا عباد الله اختاركم الله لرعاية أرضه وبيته، فحافظوا رحمكم الله على أرضكم المقدسة المطهرة المباركة، طهرت من الشرك وجعلت مسكنا للأنبياء والأولياء، داوموا على الصلاة في مساجدها وحضور مجالس العلم والذكر والعبادة، إنها قربة لكم عند ربكم. ومن هنا كان الواجب على الأمة المحافظة عليها وعلى مسجدها، وما يجري اليوم من اعتداءات وعبث وفساد إنما هو ذل وعار على الأمة. فالمسجد مسجدنا، ولا حق لغيرنا بالصلاة فيه، فإياكم أيها المسلمون والتقصير في حقه، وبخاصة أنتم أيها المسؤولون سوف تقفون غدا وتسألون.
وكان آلاف المصلين أحيوا فجر الجمعة في المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل. وفي الخليل أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، مؤكدين على أن الرباط هو الطريق لخلاصه من التهويد ومخططات الاحتلال الاستيطانية. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
من كل حدب وصوب من مناطق القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل، زحف آلاف المواطنين في حشود كبيرة لأداء الصلوات في المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل. تلبية لدعوات حملة الفجر العظيم، توافد آلاف المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك وأدوا الصلوات فيه ورابطوا في ساحاته، في تأكيد على أن الرباط والتواجد الدائم والمكثف في الأقصى هو السبيل لحمايته والتصدي لمخططات الاحتلال التهويدية. وفي ظل حملات الإبعاد عن المسجد الأقصى، شهد المسجد حضورا كبيرا للمرابطات في تحد للاحتلال، وتأكيدا على تواجدهن الدائم في المسجد من أجل الدفاع عنه. أما في مدينة الخليل، فقد أدى آلاف المواطنين صلاة الفجر في المسجد الإبراهيمي، كما شاركت عشائر وعائلات الخليل في حشد الفجر العظيم. ويتعرض المسجد الإبراهيمي لانتهاكات عديدة تستهدف تقسيمه الزمني والمكاني، حيث يقتحمه المستوطنون باستمرار ويقيمون فيه الحفلات ويؤدون الطقوس التلمودية خلال أعيادهم. وللدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، تواصلت الدعوات المقدسية إلى ضرورة الحشد الواسع وتكثيف الرباط فيه مع اقتراب موعد اقتحامات المستوطنين فيما يسمى عيد الأنوار الحانوكا في 18 من شهر كانون أول الجاري، حيث تنوي جماعات المستوطنين إدخال الشمعدان اليهودي لإشعاله داخل الأقصى.
إلى رام الله، حيث شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد الفتى ضياء الرمهاوي الذي ارتقى برصاص الاحتلال في قرية عبود شمال رام الله. ونقل الشهيد الرمهاوي من مجمع فلسطين الطبي بالمدينة إلى منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع عليه في جنازة مهيبة شارك فيها آلاف المواطنين، وذلك قبل موارته في الثرى بمقبرة الشهداء في بلدة بيت ريما. الزميل طلال العرب والتقرير التالي.
بهتافات غاضبة وحناجر صدحت تنديدا بهذه الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، شيع أهالي بلدة بيت ريما شمال غربي رام الله بموكب جنائزي مهيب جثمان الشهيد ضياء رماوي 16 عاما إلى مثواه الأخير ليلتحق بركب الشهداء.
روحي واكلي يا ستي للمدرسة يميل علي ولا قديني يا ستة، أنا بدي عندي الجسم وكي يظل عندي، من المدرسة يجي عندي، المغرب يجي عندي، يوم الجمعة يجي عندي وتقطع عندي، هاي الدار في الدار أنا ودار أبوي.
قوة من جيش الاحتلال تربصت لضياء ورفاقه بالقرب من بلدة عبود شمال غربي رام الله، حيث استهدفتهم بإطلاق الرصاص الحي، مما أصيب الشهيد الرماوي برصاصتين في الصدر والبطن، واحتجز لإساعات دون تقديم العلاج له، بينما رفاقه الأربعة أصيبوا بجروح وصفت إحداها بالخطيرة، وهو محتجز لدى سلطات الاحتلال.
الرحمة لشهدائنا والعزاء لذويهم عائلاتهم الصغيرة والكبيرة. المجازر مستمرة تجاه أبناء شعبنا من هذه العصابة الصهيونية المتطرفة التي لا يوجد رادع لها. هم يحتفلون بكل من يقتل فلسطيني ويريدون إراقة الدماء الفلسطينية أكثر وأكثر. لن يكون لدينا نكسة أخرى ولا نكبة أخرى. هذه أرضنا، سنصمد على هذه الأرض حتى خلاصنا من هذا الاحتلال.
جرائم بدم بارد يرتكبها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا بهدف القتل والترهيب لن تثني عزيمة شعبنا بمواصلة النضال لنيل حريته واستقلاله.
الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم. الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف الأيدي أمام الضوء الأخضر الذي يحاول الاحتلال الإسرائيلي تغطية جرائم المستوطنين فيه. الشعب الفلسطيني سيستمر في هذه المسيرة حتى نيل حريته واستقلاله في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف ولا بديل عن القدس الشريف.
بلدة بيت ريما والتي لم يندمل جرحها بعد عقب جريمة الإعدام التي ارتكبها الاحتلال بحق الشقيقين جواد وظافر الرماوي قبل أيام، تعود اليوم لتفتح حزنا جديدا يخيم على أهلها بفقدان ضياء الذي التحق بالشقيقين الرماوي، لتسجل البلدة 3 شهداء في هذا العام.
إلى نابلس، حيث أصيب طفل بالرصاص وعدد من المواطنين بالاختناق خلال قمع قوة الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان شرق نابلس. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة طفل برصاص المعدني المغلف بالمطاط و12 مواطنا بالاختناق جراء استنشاق الغاز وفقا للمصادر الطبية. وفي بلدة بيتا جنوب نابلس اندلعت مواجهة بين الشبان وقوة الاحتلال بمحيط جبل إصباح، أطلقت خلالها قوة الاحتلال الرصاصة المطاطية وقنابل الغاز باتجاه عشرات الفلسطينيين المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان. الزميل عزام أبو طوق والتقرير التالي.
بقنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال بكثافة، هكذا قمعت مسيرة بيت دجن الأسبوعية التي خرجت رفضا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضيها، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات الاختناق.
الرسالة واضحة في ذكرى انطلاقة انتفاضة الحجر وذكرى اغتيال وزير مقاومة الجدار والاستيطان وأيضا انطلاقة الرفاق في الجبهة الشعبية، أن هذه الثورة ستبقى مستمرة.
جئنا لنجسد هذه المقاومة وأن نوصل رسالتنا إلى هذا المحتل الذي يحاول قمعنا ومنعنا للوصول إلى مكان البؤرة الاستيطانية المقاومة على أراضي بيت دجن، لكن نحن مستمرين مصممين عهدا للشهداء ولزياد أبو عين ولكل شهداء شعبنا الفلسطيني أننا سنستمر حتى رحيلهم.
وفي بلدة بيتا إلى الجنوب من نابلس لم تختلف الصورة، حيث أدى المواطنون صلاة الجمعة في محيط جبل صبيح، ثم خرجت المسيرة حيث حاول المشاركون فيها الوصول إلى قمة جبل صبيح، إلا أن جنود الاحتلال قمعوا المسيرة بقنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أدى لإصابة العشرات بحالات الاختناق.
كل جمعة الرسالة أقوى وأشد من الجمعة السابقة، ويعني هي نفس النفس نفس روح المقاومة في بيته بأن لا يعود أي مستوطن إلى هذا الجبل مرة أخرى. وبالعكس يعني كل هذه المقاومة وكل هذا الصمود وكل هذه الفعاليات من أجل هذه إزالة هذه الكرفانات.
يستمر أبناء شعبنا في مقاومتهم الشعبية المناهضة للاستيطان رغم استخدام الاحتلال لكافة أشكال القمع تجاههم.
وفي نابلس أيضا أصيب 6 مواطنين بالرصاص مساء الجمعة خلال مواجهات مع قوة الاحتلال في قرية أسرين جنوب نابلس. وأطلقت جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في القرية. وأفاد تقارير الهلال الأحمر بأن مواطنا أصيب بالرصاص الحي في اليد وشظايا في الرأس والصدر خلال مواجهات مع الاحتلال في القرية، ووصف وضعه بالمستقر وتم نقله لتلقي العلاج إلى مستشفيات نابلس. إلى قلقيلية حيث أصيب 3 مواطنين بالرصاص المعدني جراء اعتداء جنود الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية. ودعت للمسيرة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وفعاليات محافظة قلقيلية على شرف الذكرى السنوية 8 لاستشهاد الوزير زياد أبو عين والذكرى 35 لانتفاضة الحجارة. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل محمد نصر.
مشهد من مشاهد مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان ومخططاته، والتي انطلقت في هذا اليوم إحياء للذكرى 35 لانتفاضة الحجارة والثامنة لاستشهاد الوزير زياد أبو عين وسط مشاركة رسمية وشعبية واسعة.
على هذا الطريق قدم كم هائل من التضحيات من الشهداء وفي المقاومة الشعبية بهذا الموضوع، ومنهم على رأسهم زياد أبو عين، وكم كبير من الشهداء المصابين جرحى والمعتقلين وغيرها بهذا الموضوع. هذا يحفزنا أن نستمر في هذه المسيرة، لأننا دفعنا ثمن هذه المسيرات من أجل الحرية، من أجل الاستقلال لهذا الشعب الفلسطيني، دفعنا ثمنها باهظا، لا نستطيع إلا أن نستمر.
كل التحية والفخر في هذه البلدة المقاومة والتي انتهجت نهج المقاومة السلمية، مطالبة بحقوقهم التي اغتصبوها الاحتلال اغتصابا، وهو الشارع الرئيسي الذي يربط هذه القرية بباقي أركان المحافظة وبالمدن الأخرى. وثانيا نؤكد للعالم أن نهج المقاومة وخيال المقاومة مازال مستمر ونحن متمسكون به، وجئنا لنؤكد للعالم بأن هذا الخيار هو خيارنا الوحيد للتخلص من هذا الاحتلال الظالم والمجرم.
مواجهات عنيفة اندلعت فور انطلاق المسيرة التي تمثل النهج الذي استشهد عليه أبو عين، والتي ما زالت مستمرة في إيصال الرسالة منذ أكثر من 11 عاما.
اليوم نؤكد من جديد ونبعث برسالتين. الرسالة الأولى أن الشعب الفلسطيني سيبقى ماضي على ضرب الشهداء، كل الشهداء، وتحديدا الشهيد زياد أبو عين في ذكرى 8. والرسالة الثانية لهذا المحتل وحكومته الإجرامية الفاشية وممارسة الإجرامية التي يجري كل يوم لدينا مجموعة من الشهداء، نقول أن هذا الشعب الفلسطيني الصامد الصابر المرابط الذي خطى بدمائه حدود هذا الوطن لن يغادر هذا الوطن.
6 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق نتيجة اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في هذه المسيرة التي تحمل راية المقاومة الشعبية في وجه آلة القمع الإسرائيلية.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. عشرات الآلاف يؤدون صلاتي الجمعة والفجر العظيم في الأقصى والإبراهيم دفاعا عن المقدسات. تشيع مهيب للفتى ضياء الرماوي الذي ارتقى برصاص الاحتلال في قرية عبود مساء أمس. إصابة 10 مواطنين في مواجهة مع قوات الاحتلال في مسيرات الضفة الغربية. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
كتب يقول
مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. سلسلة من القضايا تناولها كتاب الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية كان في أبرزها تغطية الإعلام لاستهداف الاحتلال للشباب الفلسطيني، والانتقادات الجارية على مستوى الكيان باستهداف اليهود لليهود، وكذلك التضامن العالمي مع فلسطين في كأس العالم. وبهذا الصدد جاءت العناوين التالية: كم من عمار مفلح أعدم بدون تصوير؟ احتلال إسرائيل لإسرائيل. التضامن العالمي مع فلسطين في كأس العالم بين الواقع والمأمول. إلى مراسلنا في غزة خالد راضي وما حملته هذه العناوين.
إذن أبدأ بالمقال الأول بعنوان: وكم من عمار مفلح أعدم دون تصوير، بقلم الكاتب دكتور محمد مشتهى. يقول الكاتب دكتور محمد: فيديو إعدام الشهيد عمار مفلح يوضح أن محاولة عربدة أو اعتقال حدثت من جندي صهيوني للشهيد عمار مفلح، حيث كان هناك أشخاص آخرين يمسكون بيد الشهيد ويحاولون إنقاذه من بين يدي ذلك المجرم الذي كانت يديه تقبض بقوة على عنق الشهيد عمار. وبعد أن حاول الشهيد عمار تخليص عنقه ثم دفع ذلك المجرم بعيدا عنه، انهار المجرم عليه بالرصاص من مسدسه. هذا ما صورته الكاميرا عن طريق الصدفة. ويضيف الدكتور محمد مشتهى في مقاله: قبل انتشار الفيديو انتشر خبر مصدره الإعلام العبري أن هناك محاولة طعن أصيب بها جنديين صهيونيين، مع أن الفيديو يظهر جنديا واحدا ولا وجود لمحاولة طعن أصلا. وهذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك الكثير من حالات الإعدام المشابهة، سواء لأطفال أو شبان أو حتى نساء، وفي غياب الصورة والفيديو الذي يوثق جرائم الاحتلال. يضيف كاتب المقال: كان الاحتلال يختلق الرواية التي تناسبه فور إعدامه لأي شخص، فطارة يعدم بحجة محاولة الداس، وأخرى بحجة محاولة الطعن، وأخرى بحجة محاولة الخطف، والحجج كثيرة. لكن اليوم وأمام هذا المشهد المصور الذي يكشف من جديد عربدة الجندي الصهيوني واستباحته للدم وقتله للفلسطينيين وقت ما شاء وأين ما شاء، بالإضافة إلى كذب الإعلام العبري، يختم الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن تاريخ الحركة الصهيونية مليء بالجرائم والمجازر منذ زمن العصابات الصهيونية، ولا استغراب من تلك المشاهد التي باتت تتسرب ضد إرادته نتيجة للتقدم التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي، وما أكثرها هذه الجرائم والمجازر التي لم توثقها عدسة الكاميرا. أنتقل إلى المقال الثاني حلقة كتب، يقول بعنوان: احتلال إسرائيلي لإسرائيل، للكاتب حلمي الأسمر، حيث كتب يقول: كنا حتى الآن نتحدث عن احتلال إسرائيلي لفلسطين، لكن اليوم بعد الزلزال الذي ضرب كيان العدو الغاصب صار الحديث عن احتلال جديد لدولة الاحتلال، احتلال من نوع خاص يثير ذعر اليهود قبل العرب، خاصة أولئك اليساريين والعلمانيين أو من بقي منهم الذين لم يزالوا يعتقدون أن بإمكان كيان محتل غاصب قام على أشلاء شعب آخر أن يعيش بأمن وسلام وتعايش مع الشعب الذي احتله. ويضيف كاتب المقال: الاحتلال الجديد الذي فجر مخاوف من بقي ممن يسمون اليساريين أو العلمانيين اليهود افترش مساحة مريعة من تعليقات وكتابات هؤلاء حتى قبل أن يفوز معسكر اليهودية الصهيونية الفاشية، فما بالك بعد أن بدأت تظهر تباشير الحرب الأهلية التي تتأهب للانفجار عقب اتفاق رئيس وزرائهم المكلف نتنياهو مع بن غفير وسموتريتش. يقول كاتب المقال موضحا أن الحادثة التي أشعلت النار مبكرا كانت في الخليل، حين ضرب جندي صهيوني يهودي متدين يهوديا آخر يساريا وأوقعه أرضا، فيما صرخ زميله الجندي الآخر قائلا: بن غفير سيعمل نظاما في هذا المكان، أنا الذي أضع القانون هنا. هذه الحادثة كما يقول الكاتب أشعلت صدمة في أوساط فلول اليسار وبعض العرب الذين كانوا حتى وقت قريب يتفخرون بأنهم من مواطني ما يسمى بإسرائيل. بن غفير وسموتريتش لم يخيف العرب والفلسطينيين كما يقول الكاتب بقدر ما أخاف اليهود، فهؤلاء ومن معهم من جحاف الوحوش الفاشيين لا يهددون العرب فقط، بل يتوعدون اليهود الذين يعارضون آراءهم. فما فعله الاحتلال الإسرائيلي مسبقا كان تطبيقا عمليا لفكر بن غفير، ولكن بمخطط بطيء ومتقن ومغلف بقانون الاحتلال. اليوم خلع اليهود أو اليهودي قناعه كما يقول كاتب المقال ورماه جانبا، وبدأت مرحلة جديدة في الصراع، مرحلة تسمى تآكل الكيان من الداخل والانهيار الذي ربما يبدأ تدريجيا ثم يتطور على نحو متسارع، أو كما ينقل مراسل هارتس جيدي فايس عن مستشار سياسي مطلع على المفاوضات الائتلافية حين قال: هذه سيارة دون كوابح تندفع بسرعة إلى منحدر سدوم. نأتي إلى المقال الثالث في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج كتب، يقول بعنوان: التضامن العالمي مع القضية الفلسطينية في كأس العالم بين الواقع والمأمول، بقلم الكاتب أحمد عبد الرحمن. يقول كاتب المقال: كانت لافتة خلال الأيام الماضية حملة التضامن والتعاطف الواسعة مع القضية الفلسطينية على هامش بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تنظمها دولة قطر، فالهتاف بالحرية لفلسطين ورفع الأعلام الفلسطينية بات مشهدا تكاد لا تخلو منه كل الملاعب والشوارع والتجمعات الجماهيرية. ويوضح كاتب المقال أنه من الجهة الأخرى كان لافتا أيضا بدرجة مشابهة رفض المحتل الإسرائيلي حتى وهو يختبئ خلف بطاقته الإعلامية والصحفية. ويوضح الكاتب أن الصحفيين الإسرائيليين المستفزين قطعتهم الجماهير على اختلاف انتماءاتها ولا سيما العربية منها، وتعرضوا لسيل من الانتقادات والاتهامات التي وصفت دولتهم بأنها دولة قاتلة ومجرمة ومحتلة، وأنها لن تحظى بأي مكانة تذكر في قلوبهم وعقولهم التي لم ولن تعترف إلا بفلسطين. يوضح أيضا كاتب المقال: ربما كان كما يقول هذا الأمر مفاجئا للبعض ممن اعتقدوا أن القضية الفلسطينية فقدت بريقها وباتت من القضايا الهامشية لدى شريحة كبيرة من العرب والمسلمون، لكنه يقول أن إسرائيل شعرت بخيبة أمل شديدة تجاه ما جرى، وأكاد أجزم كما يقول كاتب المقال أنها أرسلت هذا العدد الكبير من المراسلين الوقحين لجس نبض الشارع العربي في هذا التجمع العالمي الكبير. صحيح أن الأنظمة العربية التي طبعت مع الكيان الصهيوني مقابل صفر فوائد تعود على شعوبها ستشعر بالخزي والعار إن كان قد بقي لديها شيء من الإحساس كما يقول الكاتب، ولكن هذا كله لا يكفي. إن حسم القضايا كما يقول كاتب المقال الكبرى لا يحتاج إلى حملات التضامن والتعاطف فحسب، على الرغم من أهميتها، والانتصار على عدو مسلح من أعلى رأسي حتى أخمص قدميه لا يتأتى بالحملات والوسوم على الرغم من تأثيرها، بل نحتاج إلى عمل حقيقي ومستدام من خلال منظومة متكاملة تشارك فيها كل قوى الأمة الحية والفاعلة. بهذا المقال نأتي إلى ختام الفقرة الأولى من برنامج كتب، يقول: ننتقل سريعا إلى المقابلة. إلى المقابلة لهذه الحلقة لبرنامج كتب يقول، ويسعدني أن أستضيف ورحب بضيف الدكتور ناجي أضاضة الكاتب والمحلل السياسي. دكتور ناجي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور ناجي، المونديال الرياضي، مونديال اللي يجرى الآن أو يجري في قطر، كشف هشاشة ما تدعيه دولة الاحتلال من التطبيع مع المجتمعات العربية. كيف تابعتم وفسرتم ما رأته أعيننا وسمعته أذاننا في هذا الموضوع؟
المونديال في قطر أظهر للجميع بشكل واضح أن فلسطين كقضية لهذه الأمة وللشعوب الحرة هي قضية تبدو وكأنها قضية وطنية أو قضية قومية. الشعوب والأفراد الذين عبروا عن انتمائهم لفلسطين برفع علمها ورموزها في قطر خلال هذه التظاهرة العالمية كانوا يعبروا بشكل واضح عن انتمائهم لمظلومية الشعب الفلسطيني ولحق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، ورفض الاحتلال سواء الاحتلال حتى التحدث مع الاحتلال، يعني ليس رفض الاحتلال فقط وإجراءاته، ولكن أيضا أي رمزية تشير إلى وجود هذا الكيان، الكيان الإسرائيلي المسخ. وشهدنا عشرات المشاهد التي كان من بينها مشاهد لعرب ولمسلمين وحتى لغير عرب أو مسلمين.
نعم.
كانوا عندما يكتشفوا أن المراسل أو من يجري حوارا معهم حتى حول الرياضة يتبع لوسيلة إعلام إسرائيلية يرفض الحديث معها، وهذا الرفض هو تعبير عن مقاطعة الاحتلال ورفضه الشعوب لجرائم الاحتلال. الجميع كان يدرك بشكل واضح أن التطبيع مع الاحتلال ليس له مستقبل، لا يمكن الشراكة مع هذا الاحتلال النازي والاحتلال العنصري. الشعوب تدرك بشكل واضح أن الاحتلال يقدم لهم خطابا مختلفا عن الميدان الذي يقوم به بقتل الفلسطينيين والاعتداء.
دكتور ناجي لو سمحت لي، هل لهذا ما بعده؟ يعني ماذا بعد هذا الانطباع اللي تركوا فينا تحرك الشارع العربي والمسلمين وحتى غير المسلمين ضد عملية التطبيع، هل له ما بعده؟
هذا يعني بشكل واضح أن مستقبل التطبيع مع الشعوب مستقبل أسود بالنسبة للاحتلال، وأن الشعوب العربية والإسلامية والإنسان بطبيعته يدرك أن المجرم لا يمكن التطبيع معه، لكن الأنظمة والحكومات تتخذ قرارات ربما تكون في هذا السياق غير مقبولة للمواطن، لا يمكن قبول. لا تزال كثير من المنتجات في المستوطنات الإسرائيلية لا تحظى بقبول في كثير من الدول الأوروبية لدى المواطن حتى الأوروبي، وبالتالي نحن نتحدث عن أن ما بعد ذلك هو زيادة فرص مقاطعة هذا الاحتلال، لأن الصورة في مونديال قطر صورة عالمية وليست صورة عربية.
نعم.
هذه ليست قناة عربية تنقل، ولكن هذه سوشيال ميديا تنقل بكل لغات العالم.
نعم.
الكل يدرك بشكل واضح أن التطبيع لم ولن يأتي باستقرار سياسي للدول المطبعة، ولا تنمية اقتصادية ولا رفاهية اجتماعية للشعوب، وبالتالي الكل يدرك أن الاحتلال يجب مقاطعته بل يجب إنهاءه.
أشكرك جدا دكتور ناجي الضاضة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا، شكرا جزيلا. نأتي إلى ختام مقابلتنا ونهاية حلقة كتب يقول لهذا اليوم. خالد راضي من فلسطين.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه مراسلنا خالد راضي مع الكاتب والمحلل السياسي ناجي الضاضة، نأتي وإياكم أحبتنا الكرام إلى ختام فقرتنا هذه من كتب يقول، مع تحياتنا لكم.
جولة الأسبوع.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: القدس والمقدسات، خط أحمر.
نؤكد أن المدينة المقدسة بمسجدها الأقصى ومعالمها التاريخية هي خط أحمر، ولن نسمح للعدو الصهيوني بالمساس بها.
قلاع المقاومة، معادلة المستقبل.
المشهد اليوم أكثر عمليات، أكثر رعبا للمستوطنين، وهذا يدلل بالمضمون أن الأيام القادمة أكثر سخونة.
التطبيع فشل الرهانات.
زيارة تدعو للدهشة وللعجب، يعني في ظل ما ظهر في مونديال قطر من رفض عربي بشكل مطلق لموضوع التطبيع.
نبدأ مستمعينا الكرام جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تتواصل عمليات الاقتحام وتدنيس باحات المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي من قبل قطعان المستوطنين وعناصر المخابرات والحاخامات بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. هذا وتواصل جماعات الهيكل المزعوم حشد أنصارها لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى فيما يسمى عيد الأنوار اليهودي، الذي يبدأ في 18 من كانون الأول ديسمبر الجاري ويستمر لمدة 8 أيام. وفي السياق تتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في الأقصى خلال الفترة المقبلة بهدف إفشال مخططات المستوطنين بإحياء ما يسمى بعيد الأنوار اليهودي داخل باحاته، عن اقتحامات المستوطنين للأقصى والمطلوب لردعها يقول مدير مركز القدس الدولي حسن خاطر.
هذه الهجمة هي مرتبطة بشكل أساسي بالانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، خصوصا أن هذا اليمين المتطرف الذي فاز في هذه الانتخابات يريد اليوم أن يترجم فوزه في العدوان على المسجد الأقصى المبارك، يريد أن يغتنم فرصة الأعياد هذه من أجل أن يبرهن لمنتخبيه ولمؤيديه على وعوده التي قطعها أثناء الانتخابات. يعني هذا ما ينتظره جمهور المتطرفين، وهذا ما يسعى إليه هؤلاء الذين نجحوا في هذه الانتخابات، وبالتالي الأمور ذاهبة باتجاه يعني المزيد من العدوان، مزيد من التطرف فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة. الموضوع يحتاج يعني إلى جهود كبيرة، لا أظن أن الرباط وحده يكفي، وإن كان المرابطون هم صمام الأمان للمسجد الأقصى والمدينة المقدسة عموما، ولكن أظن أن الأمر يحتاج أيضا إلى مشاركات واسعة من كل الأطراف، من المستوى السياسي الفلسطيني وبما فيها الفصائل الفلسطينية وفصائل المقاومة على وجه الخصوص، لأن لها الكلمة الفصل هي في كل ما يجري في المدينة المقدسة. وقد رأينا في أيار مايو الماضي كيف يعني استطاعت المقاومة أن تبرهن على حضورها في أحداث المدينة المقدسة، وأظن أن هذا الأمر يجب أن يبقى قائما ويعني لقطع الطريق على هؤلاء المتطرفين، إضافة إلى الجهد السياسي الذي يفترض أيضا مشاركة منظمة المؤتمر الإسلامي والدول الإسلامية الفاعلة من خلال يعني وجودها وحضورها الدبلوماسي على مختلف مؤسسات المجتمع الدولي، إضافة إلى دور العلماء المسلمين. يعني الآن نحن دائما نتساءل أين هو دور العلماء المسلمين في مواجهة هؤلاء الحاخامات ورجال الدين المتطرفين الذين يعيثون فسادا في المدينة المقدسة وفي المسجد الأقصى المبارك. فهناك يعني عدة مستويات يفترض أن تتضافر جهودها في هذه المرحلة والمراحل القادمة من أجل الوقوف في وجه هذا اليمين المتطرف، والذي لن يكتفي بما يجري اليوم وما سيجري غدا، هو ذاهب باتجاه مزيد من التصعيد إذا لم يجد من يردعه ومن يضع حد له بشكل نهائي.
نبقى في ملف القدس والمقدسات، حيث أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية خلال مؤتمر صحفي في غزة أن المدينة المقدسة بمسجدها الأقصى المبارك ومعالمها التاريخية خط أحمر، ولن تسمح بالمساس بها أو تقسيمها.
نؤكد أن المدينة المقدسة بمسجدها الأقصى ومعالمها التاريخية هي خط أحمر، ولن نسمح للعدو الصهيوني بالمساس بها أو تهويدها أو تقصيم أقصاها زمانيا ومكانيا، ولن نفرط بذرة تراب من قدسنا وأقصانا، وستبقى مقدساتنا وأرضنا شاهدة على صمود شعبنا وتحديه لعنجهية وغطرسة العدو. نحذر العدو وقيادته الخائبة من التمادي في إجرامه بحق القدس والأقصى، ونذكره بما حدث في عملية القدس المزدوجة قبل عدة أيام، التي كانت رداً واضحاً وصريحاً على عدوان الاحتلال ومغتصبيه الصهاينة في المسجد الأقصى، لتؤكد بأن العدوان على الأقصى سيقابله الانفجار في عمق الكيان.
وفي ملف القدس والمقدسات أيضاً، قامت قوات الاحتلال بهدم مصلى محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خلة طه جنوب غرب الخليل، واقتحمت قوات الاحتلال البلدة صباحاً وباشرت بهدم المصلى الذي تم إنشاؤه قبل 8 أشهر دون ذكر الأسباب. عن هدم الاحتلال لمصلى محمد رسول الله جنوب الخليل يقول منسق تجمع شباب ضد الاستيطان في الخليل عيسى عمر:
الاحتلال اعتدي على كل شيء فلسطيني في المناطق المسمى جيم، ويحاول فرض في أمر واقع بقتل الهوية الفلسطينية والممتلكات الفلسطينية والمعالم العربية والفلسطينية والإسلامية في هذه المناطق من خلال عدم السماح للمواطنين الفلسطينيين بالبناء، وهدم المنشآت القائمة منها مدارس ومساجد ومزارع ويعني كل شيء فلسطيني مستهدف. ما حدث اليوم هو هدم بحجة عدم وجود ترخيص، وهذا يعني كذب وافتراء من قبل الاحتلال الإسرائيلي على الممتلكات الفلسطينية، ومحاولة لطرد المواطنين الفلسطينيين من هذه المناطق وتهويدها بشكل كامل.
مستمعين الأفاضل، من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى قلاع المقاومة، حيث يواصل الشباب الثائر استهداف جنود الاحتلال ومركباته بشكل يومي. ففي مستوطنة في الخليل أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال، كما أطلق مقاومون النار من سيارة مسرعة تجاه مستوطنة عفرة شمال شرقي رام الله، واستهدفوا البوابة الخلفية للمستوطنة. وكانت مواجهة اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدتي حوسان والخضر في بيت لحم وقرب بلدة أوسرين جنوب شرقي نابلس. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال درويش.
في مشهد يتكرر يوميا في أحياء القدس والضفة، عمليات إطلاق نار وتصدي لاعتداءات الاحتلال على أراضي وبلدات الفلسطينيين. مقاومون أطلقوا النار والزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة صوب قوات الاحتلال قرب مستوطنة كرمتسور المقامة على أراضي بلدتي حلحول وبيت أمر شمالي الخليل، فيما تصدى عشرات الشبان لقوات الاحتلال ورشقوا مركبات للمستوطنين الذين داهموا البلدة بالدوريات العسكرية، فيما نفذ مقاومون 5 عمليات إطلاق نار تجاه حاجز حوارة وحاجز بيت فوريك واستهداف تجمعات للجنود في مدينة نابلس. وفي رام الله أطلق مقاومون النار من سيارة مسرعة تجاه مستوطنة عفرة شمال شرقي المدينة واستهدفوا البوابة الخلفية للمستوطنة. اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في منطقة التل ببلدة الخضر جنوب بيت لحم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي والمطاطية وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة عدد من الشبان بالاختناق. وفي قرية حسان اندلعت مواجهات في منطقتي الشرفة والمطينة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق. وشهدت القدس والضفة عدة عمليات نوعية للمقاومة خلال نوفمبر الماضي أدت إلى مقتل 6 صهاينة وإصابة 96 آخرين بجراح مختلفة، وبلغ مجموع العمليات خلال نوفمبر 1029 عملا مقاوما، بينهم 80 عملية إطلاق نار واشتباكات مع قوات الاحتلال، وقعت 43 منها في جنين، بينما استشهد 20 مواطنا بنيران الاحتلال في 6 محافظات وأصيب 428 آخرون.
وعن تصاعد أعمال المقاومة في الضفة الغربية يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد القيق:
دلالة واضحة على أن مشاريع التسوية الأمنية التي تمارسها بعض الجهات والشخصيات الأمنية الفلسطينية سواء في جنين أو في نابلس باءت بالفشل، بالتزامن مع فشل الاحتلال الأمني والاستخباراتي في وقف هذه العمليات. يعني بالتحليل للتقارير التي أصدرها الشباك الإسرائيلي، من المفترض أن لا يحدث إطلاق نار في الخليل ولا يحدث إطلاق نار في رام الله اليوم. ما الذي حدث ليسجل إطلاق النار في الخليل وفي رام الله؟ هذا دلالة طبعا رغم الإجراءات الأمنية، رغم انتشار الجنود، رغم الكاميرات، رغم التفعيل، رغم مراقبة التواصل الاجتماعي، هذا إخفاق جديد يضاف إلى مسلسل الإخفاق الذي بدأ بكاسر الأمواج ولم ينتهي بملف التسويات الخبيثة الأمنية التي تمارس من ترهيب وترغيب بحق المقاتلين في نابلس وجنين. المشهد اليوم أكثر عمليات، أكثر رعبا للمستوطنين، وهذا يدلل بالمضمون أن الأيام القادمة أكثر سخونة من الأيام التي خلت.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع وننتقل إلى ملف التطبيع، حيث عمت التظاهرات الشعبية الواسعة مناطق عدة من البحرين رفضاً للتطبيع وتنديداً بزيارة رئيس الكيان إسحاق هرتزوك إلى المنامة. الزيارة تأتي في ظل الصفعة التي وجهها مونديال قطر للاحتلال ومطبعيه، والذي تأججت خلاله المشاعر العربية والعالمية ضد التطبيع. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
أكبر الصهيونية في البحرين الإسلامية.
حالة نافرة تمثلها الحكومة البحرينية التي تستقبل رئيس كيان الاحتلال إسحاق هرتزوغ في العاصمة المنامة، بينما يخرج الشعب البحريني مباغتا لها بتظاهرات شعبية حاشدة جابت شوارع مناطق عدة من البلاد رفضا للتطبيع وتنديدا بزيارة رئيس الكيان. مشهد التنديد الشعبي في البحرين لم يقتصر على رفع اللافتات المناهضة للتطبيع والزيارة وحسب، إنما حرق متظاهرون العلم الإسرائيلي أيضا، مؤكدين على وحدة الصف البحريني ضد تهافت حكومتهم نحو التطبيع. الزيارة المرفوضة لمن ارتمى بحضن الكيان تأتي وسط ما تشهده فعاليات مونديال قطر من تأجج المشاعر العربية والعالمية المناهضة للتطبيع، ووسط تنام كبير للتضامن مع الشعب الفلسطيني، مما فاجأ الإسرائيليين أنفسهم وهم الساعين لتحويل البحرين إلى قاعدة عسكرية متقدمة لهم، فيما جاء نبذ كل ما هو إسرائيلي على هامش العرس الكروي العالمي الأول في المنطقة العربية والإسلامية ليشكل صفعة قاسية للاحتلال وللمطبعين معه.
نبقى في ملف التطبيع، حيث التقى رئيس الكيان إسحاق هرتزوغ رئيس الإمارات محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي والتي وصل إليها قادما من البحرين. عن زيارة رئيس الكيان للإمارات يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية حسن حجازي:
زيارة تدعو للدهشة وللعجب، يعني في ظل ما ظهر في مونديال قطر من رفض عربي بشكل مطلق لموضوع التطبيع ولأي شكل من أشكال الاعتراف بالكيان الصهيوني. وهذه المسألة تطرح تساؤلا، هل تأتي الزيارة في إطار الرد على هذا التوجه الشعبي الذي اكتسح، يعني عبر بشكل كاسح عن الغالبية الساحقة في العالم العربي؟ يعني هذه المسألة تؤخذ بعين الاعتبار وكأنها إعادة لتحريك المسار وفق ما كانت الأمور عليه قائمة، وكأن شيئا لم يحدث، وأن محور التطبيع الصهيوني الخليجي متماسك، وأنه يواجه كل أشكال الرفض الشعبي، وأنه يعبر عن ما يصفه إسحاق هرتزوغ والمسؤولين في البحرين وفي الإمارات عن شبكة من العلاقات التي تربط هذه الأنظمة بشكل أو بآخر على المستوى الاستراتيجي بكيان الاحتلال، وهذه المسألة أيضا تأتي بشكل أيضا يثير الكثير من علامات الاستفهام قبيل إتمام بنيامين نتنياهو تشكيل حكومته الأكثر تطرفا، وهذا الأمر أيضا يثير الكثير من الاستعجاب، لماذا تذهب هذه الدول بهذا الاتجاه ولماذا تصر على علاقات تطبيع.
من ملف التطبيع ننتقل إلى ملف الأسرى، حيث قال نادي الأسير الفلسطيني إن إدارة سجون الاحتلال تنفذ جريمة بحق المعتقل عاصف الرفاعي المصاب بالسرطان، حيث تتعمد المماطلة في نقله إلى المستشفى وإجراء الفحوص الطبية اللازمة لاستكمال علاجه وسط تراجع ملحوظ على وضعه الصحي. وأوضح النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت الرفاعي في 24 من أيلول سبتمبر الماضي، وهو من بلدة كفر عين في مدينة رام الله، رغم إصابته بسرطان في القولون والغدد. عن آخر مستجدات الأوضاع الصحية للأسير عاصف الرفاعي يقول رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس:
هو اصلا يعني كان مصاب قبل اعتقاله، وهو معتقل من عده اشهر، 3 أشهر فقط او اقل، وكان قد بدا بعمليه علاج في الخارج. اعتقاله وخضوعه لتحقيق قاسي، وحتى الان يعني لم يحظى باي نوع من انواع العلاج، ولا حتى يعني هو يحتاج الى بعض الصور للتشخيص للمتابعه، لم يفعلوا له شيئا، يعني تعاملوا معه كما لو انه غير مريض. وبذلك يعني هذا يشكل مصدر قلق، والمرض يعني منذ وقت لديه، وبالتالي يعني قد يتعرض بسبب سياسة الإهمال إلى انهيارات، وبالتالي يكون يعني من الاستحالة بمكان إنقاذ حياته، وذلك لنفس السبب وهو سياسة الإهمال الطبي المتعمد. نحن سنبذل يعني ما نستطيع من جهد، ولكن يعني يجب أن يعلم الجميع أن الأدوات المسخرة لعملنا هي قليلة جدا ولا تكفي لأن يعني تتصدى إلى سياسة معتمدة لدى سلطات الاحتلال وتتورط فيها كل مؤسسات دولة الاحتلال.
إلى هنا نأتي وإياكم أعزائنا المستمعين إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعيد فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء فتمرح مهما احتوتك القيود وتنعم بما بيننا سيشرق بعدك بدر التمام أخي ستنير الدماء الظلام وتزرع رحمة وسلام فيا صحب غطي شعاع الهلال سيشرق بعدك بدر التمام وما قال في القلب لبس
بئس الأسى وما حل إيدة المؤمنين سوى آمن في الجنان.